أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمدا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد.
لا يزال الكلام في المرحلة الأولى من الحديث فيما يرتبط بحديث الرفع، وقد تقدم الكلام في الوجوه الثلاثة، وأنه في تقريب دعوى الحكومة بناء على كل واحد منه. ووصل الكلام إلى السؤال الثالث الذي كان مطروحا، وكانت خلاصته أنه ما هي الثمرات العملية التي تترتب على هذه الاحتمالات؟ هل البراءة التي نحصل عليها بحسب كل واحد من هذه الاحتمالات في عموم فقرات الحديث مساوية للبراءة التي نحصل عليها في الاحتمالين الآخرين، أم أنه يوجد فرق، أن حدود البراءة على أحد الاحتمالات الثلاثة تكون مباينة ومغايرة لحدودها ولدائرتها على الاحتمالين الآخرين؟ إذن هذا هو محل الكلام. الكلام في الثمرة في ضمن نقاط. النقطة الأولى في بيان أن البراءة على الاحتمال الأول لا تستطيع أن تنفي كل الآثار. إذا استطعنا أن نعين وجه العناية الأول الذي ذكرناه، وهو أن يكون هناك لفظ محذوف مقدر من الكلام، فإن البراءة التي نستفيدها من الحديث سنخ براءة لا يمكن أن نثبت بها أو لا يمكن أن ننفي بها كل الآثار الشرعية في موارد ترتب وتحقق العناوين المذكورة. فمثلا في مثال ما اضطر إليه، لنفترض أنه اضطر إلى شرب الخمر أو اضطر إلى بيع الخمر، عادة الفقهاء جارية على أنه ما دام مضطرا إلى ذلك فكل الآثار التي ترتبط بشرب الخمر فإنها ترتفع في حالة الاضطرار، سواء كانت هذه الآثار ترجع إلى مقام الحكم التكليفي أم كانت ترجع إلى مقام الحكم الوضعي. فمثلا بيع الخمر حرام، لكن إذا صدر من المضطر فإنه تنفى به هذه الحرمة التي هي أثر شرعي لبيع الخمر. من جملة الآثار الشرعية صحة البيع وحصول الانتقال، انتقال المال إلى ملكه، هذا كان من جملة الآثار الوضعية التي تترتب على بيع المضطر. عادة ماذا يقال؟ يقال بما أن بيعه بيع المضطر فينفى حتى هذا الأثر، رغم كونه أثران وضعيا وليس من قبيل الأثر التكليف. لكن إذا كان المستظهر من الحديث هو الوجه الأول من وجوه العناية المتقدمة، سوف لن نتمكن من نفي كل الآثار بواسطة البراءة، بواسطة حديث الرفع. الوجه في ذلك أنه على هذا الوجه الأول المفروض أن هناك لفظا محذوفا مقدرا، أننا لكي نصحح إسناد الرفع إلى المذكورات احتجنا إلى افتراض وجود مقدر، لكن هذا المقدر ما هو؟ لا نملك قرينة على تعيينه. يمكن أن يكون المقدر مثلا هو المؤاخذة والعقوبة فقط، فغاية ما نستفيده من حديث الرفع حينئذ هو رفع العقاب، أما رفع الآثار الشرعية الأخرى التي لا تعود إلى عالم العقاب فتلك لا يمكن نفيها. لو قدرنا بدل المؤاخذة والعقوبة، لو قدرنا الحكم التكليفي الحرمة مثلا، غاية ما يمكن نفيه هو الحرمة، أما الآثار الوضعية لا يمكن نفيها حينئذ. لو قدرنا شيئا آخر ينفى بحسب ذلك الشيء الآخر. فإذا ما دمنا لا نملك القرينة المعينة، فمن ناحية ما هو المرفوع في تلك المذكورات يكون الحديث مبتلا بمشكلة الإجمال، والإجمال موجبا لعدم صحة التمسك به إلا في القدر المتيقن. لو قدر الجامع أيضا فإنه يدعى أننا بحاجة أيضا إلى قرينة تعين إرادة الجامع مع عدم القرينة المعينة، حتى لعنوان يكون جامعا بين الآثار الشرعية لا نستطيع أن نتمسك بحديث الرافع حينئذ لنفي هذه الآثار، إنما تنفى الآثار بنحو القدر المتيقن. قدر المتيقن، قد يدعى أن القدر المتيقن أن أقل الإيمان ما هو؟ هو رفع العقوبة، وبالتالي حتى الحرمة لا يمكن نفيها، حتى فعلية التكليف لا يمكن نفيها، حتى الآثار الوضعية التي تترتب على التكليف لا يمكن رفعها. على هذا الأساس إذا بنينا على الاحتمال الأول، فحيث إننا لا نملك قرينة معينة لللفظ المحذوف، فالحديث من هذه الناحية مبتلا بالإجمال، من ناحية أنه أي الآثار هي التي رفعت، أي الآثار هي التي نفيت، الحديث مبتلا بالإجمال، غاية ما نستطيع نفيه هو ما يكون داخلا ضمن دائرة القدر المطير. وهذا بخلاف ما لو بنينا على الوجهين الثاني والثالث في تصوير العناية. أما على الوجه الثاني، الوجه الثاني ماذا كان؟ أن الرفع تعلق بالوجودات التشريعية للعناوين المذكورة، فحينئذ نقول لا يوجد تقدير، فلسنا بحاجة إلى قرينة معينة، والخطاب حينئذ ظاهر في رفع الوجود التشريعي لهذه الموضوعات، ولم يقيد رفع الوجود التشريعي بلحاظ أثر دون أثر، فنستطيع أن نتمسك بأصالة الإطلاق لنثبت رفع الوجود التشريعي بلحاظ جميع الآثار، فنستطيع حينئذ أن نتمسك بالبراءة لنفي كل الآثار الشرعية. الحديث إذن لا يكون من قبيل المجمل، بل يكون من قبيل المبين، وهذا المبين لم يذكر قيد فيه، ومع الشك في إرادة القيد، مع الشك في إرادة أثر خاص، فإننا نتمسك بالإطلاق حينئذ لنفي إرادة هذا الأثر بخصوصه ونثبت التعميم، فيمكن بواسطة البراءة أن ننفي كل الأثر. ومثل ذلك يقال أيضا بناء على الوجه الثالث. الوجه الثالث يعني ماذا؟ الرفع التنزيلي، فإن الرفع التنزيلي يعني تنزيل الشيء منزلة المعدوم. نقول تنزيله منزلة المعدوم بلحاظ أثر معين، لو كان بلحاظ أثر معين لوجب على المولى أن يقيد، أن ينص على إرادة التقييد، فلما لم يقيد فهم من ذلك أن التنزيل كان بلحاظ جميع الآثار، فنستطيع أن نتمسك بالإطلاق أيضا لنفي كل الآثار الشرعية في حالات تحقق العناوين المذكورة. إذن هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. أنا قلت أنا تحليلا لكلام المصنف، قلت كلامه في الثمرة موزع على نقاط ثلاث. النقطة الأولى ترتبط بالثمرة بين الاحتمال الأول من جهة، وبين الاحتمالين الثاني والثالث من جهة، كأن هذا بمثابة إشكال على إرادة الوجه الأول، أن البراءة التي يتمسك بها الفقهاء عادة براءة ينفى بها كل أثر، لكن لو كان ما نستظهره من الحديث هو الوجه الأول لما استفدنا براءة كذلك. إجراء الفقهاء للبراءة لنفي كل الآثار دليل على أن ما فهموه من حديث الرافع ليس هو الوجه الأول، ومعه فكأنما هذا بمثابة إشكال على إرادة الوجه الأول. إذن هذا بالنسبة للنقطة الأولى.
فقياً لو اضطر إلى بيع الخنزير صح المعارض؟
إذا بنينا على عدم صحة البيع أصلاً، على اعتبار أن يوجد خلاف في بيع الأعيان النجسة، إذا بنينا على ذلك فمن كان مضطراً نعم يبنى على صحة البيع، يفصل الآن سوف يأتي، يفصل بين بيع المضطر وبين بيع المكره. طيب الآن بالنسبة، إذن هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، في هذه النقطة المصنف رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين ثمرة بين الوجهين الثاني والثالث، كأنما افترض في النقطة الأولى أننا استبعدنا الاحتمال الأول. فالآن المعركة دائرة بين الوجهين الثاني والثالث. بعبارة أخرى، ببيان آخر، على الوجه الأول عرفنا تضيق دائرة البراءة، ضيق دائرة البراءة، وأنها لا تنفي كل أفعال. الآن بين الوجهين الثاني والثالث، يقول على الوجه الثالث هناك ضيق أيضا في دائرة البراءة، ليس موجودان في على الاحتمال الثاني. مصنف يوم أمس ماذا قلنا؟ استظهر الاحتمال الثاني. الآن يريد أن يقول لو بنينا على الاحتمال الثالث، لو كان ما نستظهره من الحديث والاحتمال الثالث، فإننا لا نستطيع أن نجري البراءة لنفي الأثر مطلقا، بل إنما نستطيع أن نجري البراءة لنفي الآثار الشرعية فيما إذا كان متعلق العناوين المذكورة في فقرات الحديث هو الفعل لا الترك. الآن نشوف مثلا العناوين المذكورة في فقرات الحديث ما هي؟ مثلا الاضطرار، النسيان، الجهل إلى آخره. الآن الاضطرار مثلا، إذا تعلق الاضطرار بفعلان، أو الاضطرار تارة يتعلق بفعلان وأخرى يتعلق بتركه، هل نستطيع أن نتمسك بالبراءة الشرعية بحديث الرفع لنفي الحكم، لنفي الآثار الشرعية، لرفع الآثار الشرعية في صورة الاضطرار مطلقا، سواء تعلق بفعلا أم تعلق بترك؟ مصنف يقول بناء على الاحتمال الثالث إنما نستطيع أن نتمسك بحديث الرفع لنفي الآثار إذا كان الاضطرار متعلقا بالفعل دون ما إذا كان متعلقا بالترك. والوجه في ذلك ما تقدم بالأمس،
الوجهان
على الوجه الثالث،
بس الثالث
ما تقدم بالأمس من أنه على الوجه الثالث لسان حديث الرفع ما هو؟ لسان تنزيل الفعل الموجود من قبل المكلف منزلة المعدوم. فلا بد عرفان بحسب الذهنية العرفية حتى يطبق الرفع بهذا المعنى، لا بد من افتراض وجود فعل من قبل المكلف، ثم الشارع المقدس نزل فعله الموجود هذا منزلة المعدوم. أما لو كان الاضطرار مثلا متعلقا بالترك، فالترك أمر عدمي، الترك معناه أنه لم يتحقق من المكلف شيء، لم يوجد شيء حتى يتأتى تنزيل وجوده منزلة عدمه، ولا معنى لتنزيل المعدوم منزلة العدم، فإنه معدوم أصلا. بعبارة أخرى، المناسب لباب التروك حينئذ هو التعبير بالواضع، أن يقال نزلنا تركك الذي لم يحصل منك اضطرارا منزلة الموجود، وضعناه بالوضع التنزيلي. وقد عرفت أن الحديث لم يرد بلسان الواضع تنزيلا، بل ورد بلسان الرفع تنزيلا، ومعه فإنما يمكن بواسطة وإنما يمكن بناء على هذا الوجه الثالث أن تنفى الآثار أو أن يتمسك بالبراءة فيما إذا كان متعلق العناوين المذكورة فعلا دون ما إذا كان تركا، وهذا بخلاف ما لو بنينا على الوجه الثاني وهو الوجه الذي استظهرناه، فإنه بحسب الوجه الثاني هذه الموضوعات المذكورة في فقرات الحديث رفع وجودها في لوح التشريع، فكل ما كان لها، كل ما سجل لها في لوح التشريع من آثار، سواء كانت ترتبط بفعلان أم كانت ترتبط بتركان، سواء كانت على وجه الموضوعية، يعني سواء كانت على وجه تكون موضوعا للتكليف أو تكون متعلقا للتكليف، فإن حديث الرفع حينئذ صالح لترتيب البراءة. فإذا لحد الآن أوسع دائرة استفدناها للبراءة هي بناء على الوجه الثاني بخلاف الوجهين الأول والثالث.
فهم الأشكال فيه على الوجه الثالث غير عرفي،
شو يعني التنزيل الموجود منزلة المعدوم؟ لو كان هذا ما نستظهره من الحديث، إذن فعلك الذي صدر منك الشارع يقول لك أنا ألغيه كأنه لم يصدر منك. في حالة الترك لم يصدر شيئا، عرفان اللسان العرفي المناسب لذلك هو أن يضع وأن يقول له أنت، وإن لم يكن صدر منك مثلا القيام في الصلاة اضطرارا، لكنني أنزل أضعه، أنزله منزلة الموجود. ليس هذا هو اللسان العرفي المتبع.
أنا أصدر العرف يرى ترك فعل ما هو فعل شيء آخر، فهذا اللي عملته مقابل أنك تركت الصلاة هو مثلا اللي رفعنا لك عنه الأثر، فحتى العرف لا يتصوره.
تأمل فيما ذكرته فيما يرتبط بلسان الواضح. العرف يرون أن القيام الذي لم يصدر منك، مش أنه صدر منك شيئا أو صدر منك شيئا، لم يصدر قياما، مع أن المطلوب منك هو القيام. فالشارع ماذا كان عليه أن يقول؟ هذا القيام الذي لم يصدر منك ما دام اضطراريا فأنا أنزله منزلة الموجود. هذا يختلف عن لسان الله. بين عليك أن تبين النقطة، عليك أن تبين النقطة، ما لم تبين النقطة هذه مجرد دعوة. النقطة الثالثة المتبقية فيما يرتبط ببيان الثمرة بين هذه الوجوه الثلاثة، ترتبط هذه النقطة بالوجه الثاني خاصة، أنه حتى على الوجه الثاني البراءة نثبت لها نوعا من الحدود، نثبت لها نوعا من التحديد، نوعا من الضيق، بناء على الوجه الثاني إنما يمكن نفي الآثار بواسطة حديث الرفع إذا كانت هذه الآثار مما ينتفع المكلف بنفيها. الآثار الشرعية تارة آثاران يتضرر المكلف من إثباتها، وأخرى آثار يستفيد المكلف من إثباتها. بواسطة البراءة إنما نستطيع أن ننفي الآثار، بواسطة حديث الرافع بناء على الوجه الثالث إنما نستطيع أن ننفي أحد نوعي هذه الآثار، وهو الآثار التي يكون في ثبوتها ضرر عائد على المكلف. نوع الثاني، وجه الثاني، وجه الثاني بناء على الوجه الثاني، النوع الثاني الآن. نعم، الوجه الثاني يعني من وجوه تصوير العناية، الوجه الذي استظهره المصنع. والوجه في ذلك هو أن حديث الرفع ظاهر في أنه صادر في مقام الامتنان من المولى، والامتنان إنما يكون برفع أثر، لو كان هذا الأثر ثابتا لتضرر منه المكلف، ولا يكون الامتنان برفع أثر لو كان ثابتا لعاد بالنفع على المكلف. مثلا هنا نفصل بين بيع المضطر وبين بيع المكره. فمثلا من كان مضطرا إلى بيع الخمر، هذا إنسان احتاج إلى ماله، توقفت حياته أو توقف غرض له مهم على أن يملك مالا مثلا، لم يجد سبيلا لتحصيل المال إلا بأن يبيع الخمر، فاضطر إلى بيع الخمر، أقدم على البيع باختياره. هنا بيع الخمر بعنوانه الأولي حرام، الحرمة لا شك ولا ريب في أنها أثر لو كان ثابتا لرتب ضررا على هذا المكلف. يستفاد من الحديث حينئذ ماذا؟ رفع هذا الأثر. بينما هناك أثر ثان لو كان ثابتان، لو لم يكن مرفوعا، لو كان ثابتان لعاد بالنفع على هذا المكلف، وهو أن يبنى على صحة بيعه. صحة البيع سوف يستفيد منها المضطر، لأنه سيملك المال الذي أخذه بإزاء هذا الخمر، وبالتالي سيحقق غرضه ويرفع اضطراره. هذا الأثر لا يمكن نفيه حينئذ بحديث الرافع، لأن رفع الصحة في هذا المقام كيف يكون امتنانيا؟ هو إنما أقدم على المعاملة ليحصل على هذا النفع، وهو أن يملك الثمن الذي بذل بإزاء الخمر. فلو كان الشارع المقدس يرفع الصحة يعني أنه يبني على بطلان البيع، يعني أنه لا يملك المال، فيكون الرفع حينئذ ضرريا. والمستفاد من الحديث ما هو؟ أن الرفع رفع امتناني. على هذا الأساس إذن هذا بالنسبة لبيع المضطر، بخلاف بيع المكره. لو أكرهك شخص على بيع الخمر، هنا حيث إن البيع وقع بالإكراه فترفع به الحرمة، لأن الحرمة أثر لو كان ثابتان لرتب ضررا على البائع على المكلف. ولكن هناك أثر آخر وهو الصحة، لو حكم الشارع بصحة البيع لكان بنفع المكره ولم يكن بنفع المكره، فلا يكون حينئذ، لا تكون الصحة حينئذ أثرا لو ثبت لعاد بالنفع عليه، بل كانت أثرا لو ثبت لعاد بالضرر عليه. فحينئذ بالنسبة إلى بيع المكره لا نستطيع أن نتمسك هنا بالبراءة لرفع الصحة، أو عفوا نستطيع أن نتمسك بالبراءة لرفع الصحة. وعلى هذا الأساس فهذا أيضا تضييق في دائرة البراءة المستفادة من حديث الرفع بحسب الوجه الثاني. طبعا أنت تلاحظ أن قرينة الامتنان ليست خاصة بالوجه الثاني الذي ذكره المصنف. قرينة الامتنان يفترض أننا نستطيع أن نجريها بالنسبة إلى جميع الوجوه الثلاث، لكن كأن المصنف كان يسير بالتدريج، أننا الاحتمال الأول نستطيع أن نستبعده لأنه لا يجري البراءة كما يجريها الفقهاء، لأنه لا يشمل جميع الآثار مثلا، بل إنما كان يشمل الوجه الأول. ماذا كانت مشكلته؟ إنما كان يشمل الآثار التي تكون قدرا متيقنا، مع أن الفقهاء يتمسكون بحديث الرفع لرفع كل الآثار، فاستبعدنا الاحتمال الأول. ثم في النقطة الثانية، الخطوة الثانية، استبعد الاحتمال الثالث، أن حديث الرفع يتمسك به الفقهاء عادة لنفي الأثر، سواء كان المضطر إليه مثلا فعلا أم كان تركا، بينما الوجه الثالث لا يؤمن لنا ذلك. الآن وصل إلى أين؟ إلى الوجه الثاني الذي هو تبنى. قال بناء على هذا الوجه الثاني، عمليا وفقيا سوف لن نستطيع أن نتمسك بحديث الرفع إلا لرفع الآثار التي يتصف الرفع معها بأنه رفع امتنانيا. أما لو كان رفعها ضرريا على المكلف فتلك حينئذ تكون منافية لظهور الحديث فلا يمكن التمسك به. إذن هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذا السؤال الثالث. نعم. وبه يتم الكلام في المرحلة الأولى من الاستدلال، وهي الحديث عن فقه حديث الرافع.
تعيدوا بيان آخر مرحلة كلام عن
البيع المكره والمضطر.
النقطة الثالثة بدك أصل المطلب يعني؟
اتفق من آثار النفع والضرر.
خب عندنا آثار لو ثبتت لعدد بالنفع عليه، خب هذه كيف يكون رفعها امتنانية؟ كيف يمتن الله عليك بأن يرفع أثرا؟ هذا الأثر لو كان ثابتا لاستفدت منه. مثلنا الآن بيع المضطر للخمر، المضطر بحاجة إلى المال، بحاجة إلى تملك المال، فالصحة صحة البيع، صحة البيع أثر لو كان ثابتا لعاد بالنفع عليه، فلو رفعه الشارع يلحق بي ضررا، فكيف يمتن علي بأنه ألحق بي الضرر؟ بينما في بيع المكره أنا لا أريد أن أبيع، لست بحاجة إلى أن أبيع هذا الكتاب، أريده أن يبقى داخلا في ملكي، لكن ثمة من أكرهني على ذلك. هنا صحة البيع ماذا تعني؟ تعني خروج الكتاب من ملكي، والمفروض أنني أنتفع ببقائه في ملكي، فالصحة في بيع المكره لو كانت ثابتتان لرتبت ماذا؟ لرتبت ضررا علي، فرفعها يكون رفعا امتنانيا حين. على هذا الأساس إذن هذا هو الفرق بين بيع المضطر وبين بيع
الامتنان.
لا لا، في بيع المكره لا يمكن رفع الصحة، في بيع المضطر لا يمكن رفع الصحة، في بيع المكره يمكن رفع الصحة، يستفاد يمكن التمسك بحديث الرفع لرفع الصحة.
اسمعوا هنا انتم تعبروا باستبعاد الوجوه بناء على مثل عم نعتبر هذا
كأنما
تفريق اشكالات، بس هو المفروض نحن بسياق البحث ما له ربط قديش انا بستفيد البراءة من 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 حديث ساعة البراءة وضيقة، إنما الكلام
يعني نعم نحن سبق أن استظهرنا، سبق أن استظهرنا الوجه الثاني، لكن الآن كمؤيد لهذا الاستظهار نقول الحمل على الوجه الثاني ينسجم مع الديدن العملي الذي مشى عليه الفقهاء فيما يرتبط بالتمسك بحديث الرافع. هذا الديدن العملي الذي مشى عليه الفقهاء يكشف عن أنهم لم يفهموا الوجه الأول ولا الوجه الثاني، يصبح مؤيدا للاستظهار.
بس عفوا حتى كمؤيد أوقات ممكن ما نثبت أنه الذي أذهبهم إلى البراءة ليس حديث الرافع فقط، حتى مش نقول انهم فهموا عدوا هذا الحديث.
قلت التمسك، قلت الديدن الفقهائي، بس انت كنتش عم تسمع ديدن الفقهائي، الديدن العملي للفقهاء فيما يرتبط بالتمسك بحديث الرافع.
انا عم اشكل على هالفكره،
ما قلت فيما يرتبط باجراء البراء، قلت فيما يرتبط بالتمسك بحديث الرافع. يعني الان في مورد الاضطرار يقولون هنا رفع يستدلون في جمله من الادله الفقهيه لهذه الفتوى، ما هي؟ حديث الرافع.
ما بيمشي الحال
بصرف النظر عنه. شو اللي ما بيمشي الحال؟ ليش هاد؟ ها؟ شو اللي ما بيمشي الحال؟ معي يعني والله ضد الشيخ محمد؟ ايه جاي، مرحبا بنصيري. اذا هذا ما يرتبط بالمرحلة في المرحلة الثانية. الآن نصرف النظر عن فقه الحديث إجمالا، الآن نسلط الضوء على فقرة الاستدلال خاصة، وهي قوله صلى الله عليه وآله ما لا يعلمون، أي رفع ما لا يعلم. فيما يرتبط بهذه المرحلة الثانية، المصنف في بداية البحث يطرح سؤالا، وهو أن الرفع المستفاد بالنسبة إلى هذه الفقرة تحديدا، هل هو الرفع بنحو الحكم الواقعي أم هو الرفع بنحو الحكم الظاهر؟ هل ما نستفيده من فقرة الاستدلال هذه هو أن الجاهل، أن الذي لا يعلم الحكم فالحكم واقعا مرفوع بالنسبة إليه، فلم يعد هناك حكم ثابت في الواقع بالنسبة إليه بسبب كونه جاهلا، فيصبح الجهل حينئذ على نسق العناوين الثانوية، كما أنه في العناوين الثانوية من الاضطرار والعجز والإكراه وما إلى ذلك يلتزم بكون الحكم الثابت حكما واقعيا، ولكنه حكم واقعي بالعنوان الثانوي، كذلك بالنسبة حين كذلك حينئذ حالة الجهل. هذا الإنسان الجاهل لم يعد في نفس الأمر والواقع، لم يعد هناك حكم في حقه سوى الإباحة المستفادة من حديث الرافع، سوى الإباحة الواقعية. إذن يدعى بحسب أحد الاحتمالين أن الرفع هنا محمول على الرفع الواقعي، فما كان ثابتا قبل صيرورتك جاهلا الشرع ألغاه وأعدمه حقيقة وجعل الآن حكما، هذا الحكم من سنخ الأحكام الواقعية وليس من سنخ الأحكام الظاهرية. ما معنى أنه من سنخ الأحكام الواقعية؟ يعني لم يجعله لمراعاة الحكم الواقعي، لم يجعله ناظرا إلى الحكم الواقعي منجزا له أو معذرا عنه، بل جعله ابتداء وظيفة الجاهل ما هي؟ أنه يكون أن المورد بالنسبة إليه مورد للإباحة. وأما الرفع الظاهري خب فواضح، غاية ما يستفاد منه أن الحكم الذي لو كان ثابتا في علم الله فالشارع المقدس ما دام هذا المكلف جاهلا فإنه يرفعه عنه برفع ظاهريا، أي أنه يجعل الوظيفة العملية له ما دام شاكان ما دام غير عالمان هي البراءة، لكنه لا يسقط ولا يعدم الحكم الواقعي المجعول في الواقعة، لا يعدمه رأسا، لا يعدمه بالكلية. إذن عندنا احتمالا، مرة نفهم من رفع ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون أن الحكم الذي تجهله أصلا ليس ثابتا في حقك، أصلا ليس مجعولا في حقك. ومرة لا، تقول الحكم الذي لا أعلمه قد يكون مجعولا في حقي، ولكن وظيفة العملية الآن هي أن أكون بريء الذمة، هي أن أكون في سعة، أن أكون مؤمنا. هل المستفاد من الحديث هو الرفع الواقعي أم المستفاد من الحديث هو الرفع الظاهر؟ واضح بداية أن المستدل بالحديث إنما ينفعه إثبات البراءة الشرعية. يعني بحسب مدعى المستدل، مستدل يستدل بحديث الرفع لإثبات البراءة، ولكن عندنا احتمال آخر حينئذ، وهو أن يكون الحديث ناظرا إلى بيان الإباحة الواقعية المجعولة بنحو الأحكام الثانوية حينئذ. ما لم نستطع أن ننفي هذا الاحتمال، كيف نستطيع حينئذ أن نعين إرادة البراءة الشرعية؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه قبل أن نصل إلى أنه أي الاحتمالين متعينان، يسأل أنه حقا هل لا بد لنا من تعيين أحد الاحتمالين؟ فليبقى الحديث مجملا مرددا بينهما. إن لم نستظهر الرفع الواقعي فلا أقل من بقائه مجملا. ماذا لو استظهرنا إرادة الرفع الواقعي؟ أو ماذا لو بقي الحديث مجملا ولم نتمكن من حسم أن الرفع فيه رفع ظاهري أو واقعي؟ ألسنا نصل إلى نفس النتيجة المنشودة والمرجوة؟ إذن ما هي الثمرة التي تترتب على هذين الاحتمالين؟ للوهلة الأولى قد يدعى أنه لا توجد ثمرة، إذ سواء دل الحديث على الرفع الواقعي أم دل على الرفع الظاهري فإنه يؤمن تمام ما يحتاجه الأصول، تمام ما يدعيه الأصول. دعك الآن من المصطلحات وأننا نسميه براءة شرعية ونبحث عنه في باب الأصول العملي، دعك من هذه الأمور الشكلية. الآن ما هو مدعى، ما هي حقيقة مدعى الأصول في هذا البحث؟ حقيقة مدعى الأصول أن المكلف إذا كان جاهلا فإنه في سعة، فإنه في مأمن، فإنه معذر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن أدلة وجوب الاحتياط التي يستدل بها الأخباري لا يمكن أن تتقدم على دليل على حديث الرفع. إذن مدعى الأصولي في حقيقة الأمر مركب من عنصرين. العنصر الأول أن الحديث يثبت السعة والتأمين في حالات الشك والجهل، والعنصر الثاني أن ما يستفاد من حديث الرفع لا يكون محكوما ولا يكون مقهورا للأدلة التي يزعم الأخباري دلالتها على وجوب الاحتياط. هذا هو تمام مدعى الأصول. لو تجاوزنا الشكليات، تسميتها براءة مثلا، تسميتها براءة وبحثها في ضمن الأصول العملية وما شاكل ذلك، فإن لب مطلب الأصول يرجع إلى هذين العنصرين الاثنين، أحدهما إثبات السعة والتأمين، والآخر عدم صلاحية أدلة وجوب الاحتياط لأن تكون مقدمة، لأن تكون حاكمة على حديث الرفع. فيقال حينئذ إن الرفع سواء كان واقعيان أم كان ظاهريان يمكن لنا أن نحقق كلا هذين العنصرين. يدعى حينئذ أن هذين العنصرين كما يمكن للرفع الظاهري أن يؤمنهما معا، كذلك يمكن للرفع الواقع. نبدأ بالرفع الظاهر. أما لو كان المراد من الحديث هو الرفع الظاهري فواضح، إذ ما هو معنى أن الحكم مرفوع ظاهرا ما دمت شاكا؟ يعني أنك في سعة فثبت العنصر ده. وكذلك يثبت العنصر الثاني أيضا. لماذا؟ لأن الحديث بناء على الرفع الظاهري يقول لنا إن الوظيفة العملية، إن الأصل العملي الذي جعله الشارع المقدس في حالات الشك هو أصالة البراءة الشرعية. فتأتي أدلة وجوب الاحتياط المزعومة وتقول لا، الأصل العملي الذي جعله الشارع في حالة الشك هو وجوب الاحتياط. يكون مدلول حديث الرفع مكافئا حينئذ لمدلول أدلة وجوب الاحتياط ويكون في عرض واحد معه، فلا تكون أدلة وجوب الاحتياط حاكمة، بل يستحكم التعارض بينهما حينئذ. وإذا وصل الأمر إلى التعارض، الأصول يدعي أن الترجيح لصالح حديث الرفع. فإذا بالنسبة للرفع الظاهري، الرفع الظاهري يؤمن كلا هذين العنصر. وأما الرفع الواقعي فبالنسبة إلى العنصر الأول أيضا واضح بل أوضح. إذا كان المستفاد من الحديث هو الرفع الواقعي، فأنت في مأمن واقعان، لست فقط في مأمن ظاهرا، أنت في مأمن حتى لو انكشف الخلاف، لأنه ما دمت شاكا لم يكن هناك حكم ثابت في حقك على خلاف البراءة، على خلاف الإباحة. فالسعة إذن مؤمنة ببركات الرفع الواقعي. وأما عدم قدرة أدلة وجوب الاحتياط للحكومة على الحكومة فواضح حينئذ، لأن الرفع الواقعي ماذا يثبت لنا؟ يثبت لنا الحكم الواقعي الذي يخاطب به الجاهل، وأدلة وجوب الاحتياط التي يتمسك بها الأخبار ماذا تثبت؟ تثبت الأصل العملي. فيكون المقام حينئذ مقام أمارة قامت على الحكم الواقعي وهو حديث الرافع، وأصل عملي يدعى جريانه. الأصل العملي لا ينهض لمعارضة الأمارة، لا ينهض لمعارضة حجية الأمارة، حجية الأمارة متقدمة حاكمة على الأصول العملية كما تقدم وسوف يأتي في محله. على هذا الأساس كل ما يحتاج إليه الأصول في مجال التمسك بحديث الرفع يمكن إثباته، سواء كان الرفع المستفاد من الحديث رفعا واقعيا أم كان رفعا ظاهريا. المصنف رحمة الله تعالى عليه يناقش في ذلك، يرى أنه لو حملنا الحديث على الرفع الواقعي لا نستطيع أن نؤمن جميع احتياجات الأصول، فإنه بناء على الرفع الواقعي يثبت نوع من التصويب، أن حكما كان ثابتا على الواقع بعنوانها، فلما صار المكلف جاهلا ارتفع هذا الحكم حقيقة وتكوينا، لم يعد له وجود أصلا في عالم تشريع المولى، في عالم تشريعات المولى، وحل بدلا منه حكم ثان. هذا نوع من أنواع التصويب. هنا قلنا البراءة أو الرفع، هذا الرفع أو هذه الإباحة حينئذ غير قابلة للخطأ، لأنها أصلا ليست في معرض الحكاية عن حكم واقعي، ليست طريقية، ليست حكما طريقيا ينظر من خلاله إلى الحكم الواقعي ويطلب بواسطته إحراز الحكم الواقعي أو حماية الحكم الواقعي، وإنما هو حكم واقعي آخر مجعول ابتداء على المكلف ما دام جاهلا. فهذا نوع من أنواع التصويب، وهذا النوع لا نثير بالنسبة إليه مشكلة ثبوتية. ولكن ماذا يحدث حينئذ؟ يحصل تعارض حينئذ بين حديث الرفع وبين ما دل على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. كل مورد من الموارد دل على كون الحكم فيه مشتركا بين العالم والجاهل، ولو بالدلالة الإطلاقية يصبح بينه وبين حديث الرفع ماذا؟ يصبح بينه وبين حديث الرفع تعارض. وهذا التعارض كيف يحسم حينئذ؟ يحسم لصالحه، لا يحسم لصالح حديث الرفع بل يحسم لصالح ما دل على الاشتراك، لأن حديث الرفع على ماذا دل؟ دل على رفع الحكم عن الجاهل مطلقا، وهذا الدليل يثبت الحكم أو يثبت اشتراك هذا الحكم الخاص بين العالم والجاهل، فتكون النسبة بينهما نسبة الخاص إلى العام، يقدم الخاص على العام، يخصص حديث الرفع حينئذ بأدلة الأحكام الأولية.
شو المشكلة يكون حاكم؟ يعني هذا قال انه يرفع في حق العالم والجهل، هذا
لا هذا هذا قال هكذا، قال هذا الحكم الخاص مختص مشترك بين العالم والجاهل. حديث الرفع ماذا يقول؟ كل جاهل فإنه لا يكون مخاطبا بالحكم. نسبة بين المدلولين، نسبة الخاص إلى العام. الجمع العرفي في مثل هذه الحالات يقتضي التقييد أو يقتضي التخصيص. فإذا هذه مشكلة يتسبب بها حمل الحديث على الرفع الواقع. لكن ماذا نستطيع أن نتغلب على هذه المشكلة؟ كيف؟ لأننا إما أن نعين الرفع الظاهري، وإما أن نلتزم بالإجمال. في أسوأ التقادير ماذا سيحصل عندنا؟ سنلتزم بالإجمال. إذا أجمل الخطاب حينئذ لم يخصص حديث الرافع بأدلة الاشتراك بما دل على اشتراك الحكم بين العالم والجاهل. لماذا؟ لأنه إذا كان حديث الرفع مجملا فنحن لا نعرف الرفع المأخوذ فيه هل هو واقعي أم ظاهري، وإذا كنا نشك في كون الرفع واقعيا أو ظاهريا فنحن نشك أصلا في أن ما دل على الاشتراك هل هو معارض له أو ليس معارضا له. هذا شك في أصل وجود المعارض، هذا شك في وجود المخصص، في وجود المقيد، هذا شك في حصول التقييد. الشك في حصول التقييد ينفى بالأصل، الأصل عدم مجيء مقيد. الشك في وجود المخصص ينفى بأصالة عدم القرينة، بأصالة عدم القرينة على الخلاف. وعلى هذا الأساس فحتى لو انتهينا إلى الإجمال، مع ذلك فإننا لا نكون مبتلين حينئذ بهذه المشكلة. نعم، ما علينا أن نحذره هو أن نستفيد من حديث الرفع الرفع الواقعي. يعني ما على المستدل أن يقوم به الآن هو أن يبين لنا كيف استفاد من الحديث الرفع الظاهري، أو على الأقل كيف نفى لنا إرادة الرفع الواقعي. بعد نفي إرادة الرفع الواقعي بخصوصه لا يهم أن يكون الحديث ظاهرا في الرفع الظاهري خاصة أو مجملا مرددا بين الرفع الظاهري والرفع الواقعي. إذن هذا نعم. الآن بعد ذلك ينتقل المصنف للسؤال عن أنه هل نستطيع أن نعين أحد الرفعين من الحديث أم لا. فإذا هذا البحث يأتي إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين.
اللهم صل على محمد.